إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا هو المجلس 66 في بيان كتاب الطهارة من كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله ذكر تطهير الخفاف والنعال من النجاسات، وذلك أيها الإخوة أن الأصل في تطهير النجاسات هو الماء، وقد جاءت السنة بكيفيات أخرى من الطهارات، فكل موضع دلت السنة على إجزاء غير الماء فهو تطهير صحيح، كما ذكرنا ذلك عن ابن المنذر في المرة الماضية. وبقي شيء في تطهير الخفاف والنعال من النجاسات. قال ابن المنذر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا يدخل في هذا الباب وفي إسناده مقال، وذلك أنه عن امرأة مجهولة أم ولد إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف غير معروفة برواية الحديث. فهذا هو المقال الذي ذكره ابن المنذر، أن في إسناده أم ولد إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. فهذه الذهبي في الميزان قال عنها مجهولة، وقال الحافظ في التقريب مقبولة. والذهبي نفسه رحمه الله قال: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. قال: وما علمت في النساء، يعني من الرواة، من اتهمت ولا من تركوها. فكيف وهذه يعني تابعية، والجهالة في التابعين وخاصة إذا كانوا من النساء، فالجهالة في التابعين في النساء لا تضر. ولذلك العقيل في الضعفاء قال: هذا إسناد صالح جيد. وكذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وأيضا صححه الشيخ الألباني كما في صحيح أبي داود 409 بأن له إسنادا آخر صحيح، وله أيضا شاهد من حديث أبي هريرة. المهم أن هذا يعني هذا الإسناد، وإن كان فيه هذه المرأة فله إسناد آخر صحيح، وله شاهد من حديث أبي هريرة. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا أبو عاصم النبيل عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم التيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن قالت كنت أطيل ذيلي فأمر في المكان القذر والمكان الطي فدخلت على أم سلمة فسألتها فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. نعم يطهره ما بعده. فالإنسان إذا وطئ النجاسة بخفيه أو بنعليه ثم مشى في أرض طيبة فإنه يطهره ما بعده، فهذه إحدى طرق التطهير. نعم. قال أبو بكر وقد اختلف أهل العلم في معناه، يعني في معنى هذا الحديث يطهره ما بعده، فكان أحمد يقول ليس معناه إذا أصابه بول ثم مر بعده على الأرض أنها تطهره، ولكنه يمر بالمكان فيقذره، يعني يقذره المكان، فيمر بمكان أطيب منه فيطهر هذا ذاك، ليس على أنه يصيبه شيء. صحيح، هذا فقه مهم. فالإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول مثلا المرأة هذه التي تطيل ذيلها، لو بال طفل على طرف ذيلها ما نقول أنها تمشي في الأرض الإيش؟ في الأرض الطيبة يطهره، لا، وإنما هذا يلزم تطهيره بالماء. وإنما معنى هذا الحديث يطهره ما بعده كما جاء في يعني بعض الروايات الأخرى أن السائل سأل أنه يمر بالمكان فيه النجاسة ثم يمر على المكان الطاهر فقال يطهره ما بعده، فهذا الذي أراده الإمامة. فهذه المرأة تخرج بثوبها وبذيلها طاهرا فتمر على المكان النجس ثم تمر على المكان الطاهر فيطهره ما بعده، هذا هو معنى هذا الحديث. وكان مالك يقول في قوله الأرض تطهر بعض، نعم تطهر بعضها بعضا، إنما هو أن يطأ الأرض القذر، ما يكون عليه نجاسة من الأصل، لا، إنما هو أن يطأ الأرض القذر ثم يطأ الأرض اليابسة النظيفة، قال يطهر بعضها بعضا. قال فأما النجاسة الرطبة مثل البول وغيره يصيب الثوب أو بعض الجسد حتى يرطبه فإن ذلك لا يجزئه ولا يطهره إلا الغسل، وهذا إجماع الأمة. فهذا يعني فقه ننتبه له أن يطهره ما بعده إذا أصيب الثوب من الأرض الإيش؟ من الأرض القذرة أو النجس. وكان الشافعي يقول في قول يطهره ما بعده إنما هو ما جر على ما كان يابسا لا يعلق بالثوب منه شيء، فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل. طبعا لسنا مع الشافعي في هذا، الشافعي يقول إذا جر ثوبه على نجاسة إيش؟ يابسة، قال هذا هو الذي يطهره ما بعده، فيقال النجاسة اليابسة أصلا يابسة. نعم. قال فأما إذا جر على رطب فلا يطهر إلا بالغسل ولو ذهب ريحه ولونه وأثره. هذا كان ما بقي في تطهير الخفاف والنعال من النجاسات. وذكرنا في المرة الماضية يعني اختلاف العلماء في هل يتعين الماء لإزالة النجاسة، وعرفنا أن يعني قول الجمهور أنها لا تزال إلا بالماء الطهور، ومنهم من قال تزال بأي مائع مزيل ولا يتعين الماء، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. والصحيح أيها الإخوة ما ذكره ابن المنذر أن الأصل في تطهير النجاسات الماء، إلا ما دلت السنة على أنه يعني يطهر بغير الماء. قال ذكر المتطهر يمشي في الأرض القذرة. المتطهر يعني المتوضئ، أنت توضأت وبعدين جئت إلى المسجد للصلاة، وأنت في طريقك وخاصة إذا كان هناك مطر، وربما تكون هناك يعني بالوعة يعني مياه الصرف والمجاري، فربما يختلط هذا بهذا، فما العمل؟ المتطهر يمشي في الأرض القذرة. قال روينا عن علي أنه خاض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى، فهذا علي ولم يغسل رجليه. وعن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا، تأملوا أيها الإخوة يعني عظمة هذا الكتاب كما ذكرنا غير مرة، يعني أنه أول ما يبدأ بإيش؟ يبدأ بالصحابة الذين هم أفقه الناس. نعم. أنهما قال لا يتوضأ من موطئ، يعني لا يتوضأ من موطئ، يعني أنه توضأ وصار طاهرا ثم مر فوطئ شيئا، وطئ نجاسة، قالوا لا يتوضأ من موطئ، يعني ما يوطأ من الأذى في الطرق. ورؤي ابن عمر، الآن هؤلاء أربع من الصحابة، رؤي ابن عمر بمنى توضأ ثم خرج وهو حاف، فوطئ ما وطأ ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. نعم. ثم ذكر الآثار عنهم، قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن الأعمش عن أبي والي عن ابن مسعود قال كنا لا نتوضأ من موطئ. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا عيسى بن يونس عن محمد بن مجاشع عن أبيه عن كهيل أو كميل قال رأيت عليا يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه. هذا معناه أنه خاض طين المطر إيش؟ حافيا. هذا رواه البخاري في التاريخ. قال حدثنا علي قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا مجاشع أبو الربيع الثعلبي قال أخبرنا كهيل البصري قال كنت مع علي وكانت تمطر الرحبة، كانت تمطر الرحبة، يعني المطر ينزل في الرحب وهو رمل، فيخرج فيطأ الماء فيصلي ولا يعيد وضوءا ولا يغسل رجليه. نعم. وذلك أن مثل هذه الحالة أيها الإخوة يعني الأرض القذرة في احتمال الذي مثلنا به البالوعة مثلا تخرج ما فيها وما المطر اختلط بها، فنحن لسنا على يقين بالإيش؟ لسنا على يقين بالنجاسة. فإن كنا على يقين بالنجاسة فيكفيه في هذه الحالة أنه يغسل رجليه، وإن كان يلبس نعلا فيكفيه أن يمسح نعليه، هذا لو كانت نجاسة متيقنة. أما في مثل هذه الحالة فهذه الآثار عن الصحابة لا يعيد وضوءا ولا يغسل رجليه. قال حدثنا علي قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن يحيى بن وساب عن ابن عباس قال لا يتوضأ من موطئ. هذا عند عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن بكر بن عبد الله المزني قال رأيت ابن عمر بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو حاف فيطأ ما يطأ ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ. هذا رواه عبد الرزاق. قال وممن رأى أن لا وضوء عليه ولا غسل الرجل إذا خاض طين المطر. هذا طين المطر. علقمة والأسود وعبد الله بن معقل بن مقرن وابن المسيب والشعبي وقال الحسن امسحهما وصل، وهو قول جماعة من التابعين. قال وهذا قول أحمد وأصحاب الرأي، وبه قال عوام أهل العلم أي عامتهم، عامة أهل العلم قالوا بهذا بالنسبة لي طين المطر. قال وروينا عن عطاء هذا القول الثاني أنه كان يغسل رجليه. قال ابن المنذر وهذا عندنا منه على الاستحباب والله أعلم، يعني فعل عطاء إنما هو على الاستحباب. قال والأشياء على الطهارة حتى يوجد نجسا، نعم حتى يوجد أو حتى يوجد نجسا بعينه. قائما فيزال ذلك كما ذكرنا أيها الإخوة. الأشياء على الطهارة حتى يتيقن الإيش؟ حتى يتيقن النجاسة، حتى يتيقن النجاسة. وعندنا القاعدة الفقهية المشهورة ما ثبت بيقين فلا يزول إلا بيقين. قال وفي حديث أنس دليل على أن الطين إذا غلب عليه الماء وخالطه وإن كان فيه بول لم يضره وطهره الماء. الطين إذا غلب عليه الماء فيكون إيش؟ فيكون طاهرا. الطين إن كانت عليه نجاسة، يعني خلينا نقول مثلا في مكان معين الناس يبولون فيه ويتغوطون فيه ثم نزل المطر وغلب الماء على الإيش؟ غلب الماء على الطين فيطهره. ما الدليل على هذا؟ الدليل حديث أنس في بول الأعراب في العيش في المسجد، حديث البخاري ومسلم. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أو أخبرنا يحيى أن أنس بن مالك أخبره أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته، يعني ما حاجته التي يطلبها، فبال فيه فصاح به الناس فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى فرغ الأعراب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذرموه لا تقطعوا عليه بوله، ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعراب. الأرض إذا كان عليها بول، إذا كان عليها غائط ونزل عليها المطر هذا ذنوب، أما المطر مطر ما شاء الله، فيأخذ النجاسة وإيش؟ ويذهب بها في الأرض. ولذا يعني هم اختلفوا في نوع الأرض، هل هي ترابية رملية صخرية. لماذا اختلفوا؟ يعني نظرا إلى يعني أين تذهب النجاسة، إذا كانت الأرض رملية أو ترابية فإن الماء ينزل عليها ويأخذ النجاسة في بطنها. طيب وإذا كانت صخرية مثلا البيوت عندنا فيها السيراميك مبلطة، فبال الطفل، فهل نضع على بوله أيضا ذنوبا من ماء؟ لأن الذنوب يختلط بالبول، وهنا لا بد أن ننظر هل يعني ذهبت عين النجاسة في الماء، هل كاثرها الماء، أم أننا أولا نزيل هذا البول بمثلا قماش أو نحوه ثم ما بقي نرش عليه الماء؟ الجواب هو الإيش؟ هو الثاني. وأما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مبلطا وإنما كان بالحصباء، فإذا يعني كان هناك بول أو كذا وصب عليه الماء فإن الماء يأخذ عين النجاسة في باطن الأرض. قال فصب على بول الأعرابي. قال أبو بكر فدل لما جعل الدلو من الماء يطهر البول، دل على أن الماء إذا غلب على النجاسة ويعبرون يقولون إيش؟ كاثرها، غلب على النجاسة يعني إيش؟ يعني كاثرها، أن الحكم للماء، فكذلك ماء المطر إذا كثر غلب على الأرض النجسة فطهر الموضع، وإذا طهر الموضع كان حكم طين ذلك الموضع حكم الطهارة، والله أعلم. يعني الأمر واضح. وابن المنذر رحمه الله يعني يختار دوما الأقوال الموافقة يعني للسنة. قال ذكر الصلاة في ثياب المشركين. طيب ولماذا؟ لأن المشرك يعني لا يتحرز عن النجاسة، خاصة النصراني. اليهودي يعني يتحرز، اليهود يعني يتشددون في الطهارة بخلاف النصارى، فهذا النصراني يبول ولا يتطهر من البول. وأيضا يعني اختلافهم في عرقه، في عرق المشرك، فهذه يعني مسألة. ذكر الصلاة في ثياب المشركين. ولنعلم أولا أيها الإخوة أن نجاسة الشرك هي نجاسة معنوية، إنما المشركون نجس. وأما في النجاسة الحسية فهو كغيره من البشر، هو كغيره من البشر، مثلا البساق والمخاط والعرق طاهر من كل إنسان، كما أن البول والغائط نجس من كل إنسان، فلا فرق هنا بين المشرك والكافر وبين الإيش وبين المسلم. ومع ذلك فالفقهاء اختلفوا في ذلك، اختلف الفقهاء في بدن المشرك هل هو طاهر أو نجس، فقيل بدنه طاهر وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قول الثاني وقيل بدنه نجس مطلقا، وهو قول في مذهب المالكية وإليه ذهب ابن حزم. وقيل المشرك طاهر حيا، طاهر حيا ونجس ميتا، وهو قول في مذهب المالكية. نعم. والصحيح أن بدن المشرك طاهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى اليهود كما في صحيح البخاري وقدموا له الشاة المسمومة، فهذه يعني الشاة من عمل اليهود. طيب في يوم خيبر عبد الله بن مغفل يقول أصبت جرابا من شحم، يوم خيبر. قال فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متبسما، فهذا أيضا من المشركين. طيب، أيضا هذا ثمامة، ثمامة بن أثال لما جاء به وربطوه في سارية الإيش؟ في سارية المسجد. طيب، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما كانوا في السفر ويعني ذهب عنهم الماء حتى وجدوا امرأة مشركة ومعها مزادة، فيعني شربوا منها، النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها وشربوا منها. فهذا كله يدل على ماذا أيها الإخوة؟ على أن بدن المشرك طاهر. طيب، يعارض هذا ماذا؟ الحديث المعروف الذي رواه البخاري ومسلم أيضا، حديث أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، وسأله عن أشياء أخرى. قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيه، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسلها، هذا بغسلها لماذا؟ لأنهم فيهم نجاسة، والجواب ليس كذلك. أنا أقول يعني حديث أبي ثعلبة جاء رواه أبو داود الطيالسي وبين السبب. قالوا يا رسول الله إنا بأرض أهلها أهل كتاب يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف بآنيتهم وقدورهم؟ هذا هو السبب. إن نأتي قوما من أهل كتاب فيأكلون الخنزير ويشربون الخمر في آنيتهم، فهذا هو سبب السؤال. قال دعوها ما وجدتم منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فارحضوها بالماء، اغسلوها. قال فارحضوها بالماء ثم اطبخوا فيها وكلوا واشربوا. نعم، فالأصل أيها الأخوة أن بدن المشرك وثيابه يعني على الطهارة، لأن طهارة المشرك إنما طهارة الشرك، طهارة أن نجاسة الشرك نجاسة إيش؟ معنوية. قال واختلفوا في الصلاة في ثياب المشركين، قول الأول. فقال الطائفة ثياب المشركين وغير ثيابهم، يعني غير ثيابهم آنيتهم وفرشهم، على الطهارة حتى تعلم نجاسة. قال والصلاة فيها جائزة، هذا قول سفيان الشافعي والنعمان وصاحبيه يعقوب ومحمد، غير أن الشافعي أحب لو توقى ثيابهم. قال ثم الأزر والسراويلات، يعني ثم الأزر والسراويلات. قال أحب لو توقى ثيابهم ثم الأزر والسراويلات. حقيقة أن هنا يعني سقط العبارة كما في الأم للشافعي المجلد الأول صفحة 109. قال ثم ما يلي سفلتهم منها، ثم ما يلي سفلتهم منها مثل الأزر والسراويلات. هنا هذا السقط، ما يلي سفلتهم يعني ما يلي إيش؟ يعني ما يلي أسفل بدنهم، لأن هذا يعني مظنة الإيش؟ مظنة النجاس، الأزر والسراويلات. نعم، وكره النعمان الأزر والسراويلات، وكذلك قال صاحبه، إلا أن يعقوب قال إن صلى في الإزار والسراويل أجزأ ذلك، إذا لم يعلم نجاسة. نعم، هذا كله قول الطائفة الأولى. القول الثاني، وكره الطائفة أن يصلي في الثوب الذي على جلد الكافر، على جلد يعني الشعار الذي يباشر جلده. نعم، وأما الدثار الذي يكون فوق فهذا يصلي فيه. فمحل الكراهة إنما هو في الشعار، الشعار يعني الثوب المباشر للجلد. كره ذلك أحمد ورخص في الذي فوق ثيابه مثل الطيلسان والرداء. وكان إسحاق يقول أرى تطهير جميع ثيابهم. وكذلك إن صلى المسلم في ثيابهم مما يشترونها منهم يطهرونها، يعني حتى ولو اشتريت منهم ثياب فتغسلهم على هذا القول. ذهبت مثلا إلى يعني دولة أجنبية ما فيها مسلمون، كلهم مثلا نصارى أو يهود أو كذا، واشتريت منهم ملابس فعلى هذا القول أنه إيش يغسلها قبل أن يلبسها. وقال مالك إذا صلى في ثوب كان لكافر يلبسه على كل حال أعاد من الصلوات ما كان في وقته. قالوا يعيد في الوقت وليس عليه أن يعيد ما مضى وقته. وكان الحسن يقول لا بأس بالصلاة في رداء اليهود والنصران، في الرداء معناه أن الإزار فلا. نعم، فهذان قولان. قال أبو بكر الثياب كلها على الطهارة حتى يوقن المرء بنجاسة أصابتها. شوف كيف، وسواء ثوب مشرك وغير مشرك. يعني في هذا كما ذكرنا يا أخي ما في فرق بين الإيش، بين المسلم وغير المسلم، لأن هذه نجاسات حسية. قال سواء من نسج الثوب منهم ومن غيرهم، لأنهم قالوا في هذا القول قالوا حتى التي تنسج عندهم وإن إيش وإن لم يلبسوها، يعني مما يشترونها منهم أي وإن لم يلبسوها. قال وكان الحسن لا يرى بأسا بالصلاة في الثياب التي ينسجها المجوس السابرية ونحوهم. السابري هذا نوع من الثياب، وهي الرقيقة الجيدة، فهذا يسمى يعني سابري، وهو نسبة إلى البلد الذي يصنع فيه، كما قال إبراهيم النخع أو غيره، كما مر علينا في ابن بطة أن المرجئة يعني جعلت الدين أرق من ثوب سابري، أن المرجئة ما عندهم كل شيء، كل شيء عندهم يعني طالما أنه قال لا إله إلا الله حتى ولو جاء بالكفر كله خلاص فقد نجا، وهو إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. فقال إبراهيم النخعي أو غيره لقد تركت الجبرية الدين أرق من ثوب سابري. وقال مالك فيما نسجاه أهل الذمة لا بأس به. وبه قال أحمد وهذا على مذهب الشافعي وأصحاب الرأي. قال أبو بكر والجواب في ثياب الصبيان. كالجواب في سائر الثياب. فإذا نفس الحكم بالنسبة لإيش؟ للصبيان، لأن الصبيان لا يتوقون النجاسة ولا يعرفونها. نعم، فإلياس مثلا يلعب كذا فيأتي أبوه ويعني يصلي به، ما يقول لا ربما يكون، هنا ربما ما تفيد، ربما الاحتمالية في هذه الأمور لا تفيد، لأن الأشياء على الطهارة حتى تتيقن الإيش، حتى تتيقن النجاسة. قال: والجواب في ثياب الصبيان كالجواب في سائر الثياب، والصلاة فيها كلها، نعم، والصلاة فيها كلها جائز إلا أن تعلم نجاسة. فدوما ابن المنذر يؤكد على إلا أن يتيقن، إلا أن تعلم. وهذا قول الشافعي، واحتج بحديث أبي قتادة. حديث أبو قتادة عند البخاري ومسلم، رواه الربيع تلميذ الشافعي، قال: أخبرنا الشافعي قال: أنبأنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، أو وهو حامل أمامة، إيش الأول؟ وهو حامل أمامة، على أنه مفعول به، صحيح؟ طيب، والثاني وهو حامل أمامة أيضا، ليش؟ وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، فهنا أمامة لم تضف، صح؟ وهو حامل أمامة هنا، هذا مضاف إليه. وأما الممنوع ما لم يضف، يعني الممنوع من الصرف إذا أضيف أو حلي بأل، فلا يجرب الإيش بالكسر. أما أمامة هنا لم تضاف، هي مضاف إليه. نعم. إيش الآية؟ ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل يحكم به، أو كفارة طعام، طعام إيش؟ مساكين، طعام مساكين، هذا مضاف إليه، صحيح؟ مضاف إليه مجرور بالفتح. وهو حامل أمامة ابنة أبي العاص، فهذا واضح. قال: ذكر تطهير الأرض من البول. ذكر تطهير الأرض من البول، وإيش الفرق بين هذا وبين ماء المطر، طين المطر؟ في فرق، لأن طين المطر من نجاسة مظنونة، وأما هنا تطهير الأرض من البول، هذه النجاسة نجاسة متيقنة. نعم، تطهير الأرض من البول. وذكرنا أيها الإخوة أن هذا يختلف باختلاف الأرض. اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الأرض المتنجسة، فقيل: إن كانت الأرض رخوة فيصب عليها الماء حتى يتخللها، وإن كانت الأرض صلبة، فإن كانت مستوية فتطهيرها يكون بحفر جزء منها ونقل ترابه، ولا ينفعها الغسل، حفرها صعب إذا كانت صلبة. نعم، هذا مذهب الإيش؟ هذا مذهب الحنفي. فإن كانت رخوة يصب عليها الماء، اتفاق. وأما إن كانت صلبة، الحنفية قالوا يحفر. المالكية قالوا يكتفى بصب الماء عليها حتى ولو كانت صلبة. الشافعية والحنابلة قالوا إن كانت النجاسة لها جرم مختلط بأجزاء الأرض فلا بد من إزالة التراب الذي اختلطت به النجاسة، وإن كانت النجاسة لا جرم لها كالبول مثلا فيكفي مكاثرة الأرض المتنجسة بالماء حتى يغمرها. نعم، وهذا هو الصحيح. المهم أن تحصل الطهارة. يعني مثلا إذا أراد أن يحفرها إن كان يمكن حفرها، فنقول يحفر حتى يغلب على ظنه أنه أزال الإيش؟ أزال التراب المتنجس. وإن كانت لا تحفر يصب عليها الماء حتى يغلب على ظنه أنها إيش؟ أنها طهرت. طيب، قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا المقري قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. هذا في البخاري ومسلم. قال حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا جعفر بن عوف قال أخبرنا يحيى وهو ابن سعد الأنصاري أن أنسا أخبره أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم قام إلى جانب المسجد فبال فيه فصاح به الناس فكفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ الأعراب، ثم أمر بذنوب من ماء فصب على بول الأعراب. هذا في البخاري ومسلم. قال وكان سليمان بن حرب يقول إذا كان الماء غالبا على البول طهرا. نعم. قال أبو بكر وكذلك نقول. وقد ذكرنا فيما مضى أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طين المطر، وهي موافقة لظاهر هذا الخبر. الجواب هنا تعقب يا أبو صلاح، نقول يعني إيش طين المطر؟ النجاسة هناك إيش؟ النجاسة هناك مضمونة، وأما هنا فهي متيقنة، فظهر الفرق. قال واختلفوا في موضع البول أصيبه الشمس أو يجف. طيب، بالنسبة لحديث الأعرابي ثبت في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالحفر، صححه الشيخ الألباني في صاحب داود 407. قال خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء. فطبعا تجد المتعجلين الذين يزعمون أنهم محدثون يقول لك هذه شاذة، فدوما كلما وجدوا شيئا يعني مخالف يحكمون عليه بالإيش؟ بالشذوذ. الصحيح أن هذه ليست شاذة، صححها الشيخ 407 طبعا بالبراهين. ومن ناحية النظر ما في منافاة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أولا أمرهم بأن يزيلوا هذا التراب ثم تأكيدا يصبوا على مكانه إيش؟ على مكانه ماء. وطبعا استدل الحنفية بهذه الرواية احفروا مكانه، استدل به الحنفية على أن الأرض تطهر بالإيش؟ بالحفر. أقول نعم، فتطهر بالحفر وتطهر أيضا بالجفاف لو ترك هذا المكان حتى إيش؟ حتى جفت النجاسة، تطهر بالحفر وبالحفر وبالجفاف وبالماء. هذا كله طالما أنه سبيل لإزالة النجاسة وذهاب عينها فهو صحيح. قال واختلفوا في موضع البول تصيبه الشمس أو يجف، فقال الطائفة لا يطهره إلا بالماء. هذا قول الشافعي وأحمد وأبي ثور. وقال الشافعي وأحمد إن أتى على ذلك الموضع مطر فأصابه من الماء بقدر ذلك يريدان قدر الدلو فذلك يطهره. قول الثاني وقال الطائفة إذا جف وذهب أثره وصلى عليه فجائز، فإن كان لم يذهب أثره فصلاته فاسدة، وإن كان على بساط وذهب أثره وجف فصلاته فاسدة. يعني إن كان يصلي على بساط أيضا قد تنجس وذهب أثره وجف صلاته فاسدة. هكذا قال محمد بن الحسن، قال هو قول أبي حنيفة، وقال الشمس تزيل النجاسة إذا ذهب الأثر عن الأرض. فهم لما قالوا تطهر الأرض بالجفاف اشترطوا ماذا؟ ذهاب الأثر، فلا يبقى لونها ولا ريحها ولا طعمها. قال وقد روينا عن أبي قلابة أنه قال جفوف الأرض أيش طهورها. قال ذكر عرق الجنب والحائض، عرق الجنب والحائض. إذا قلنا أن المشرك أيش بدنه طاهر، فمن باب أولى أن الجنب والحائض بدنه أيش بدنه طاهر. قال أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر، فممن ثبت عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عرق الجنب طاهر ابن عمر وابن عباس وعائشة، وبه قال عطاء بن جبير والشعب والحسن، وكانت عائشة والحسن وغيرهما يقولون عرق الحائض كذلك طاهر. أخبرنا ابن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب سمع أنه قال سمعت مالكا يقول حدثني نافع أن ابن عمر كان يعرق، عرق من باب طرب، كان يعرق في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه. هذا روى عبد الرزاق بن أبي شيبة. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس أن يصلي في الثوب الذي يعرق فيه الجنب. هذا عند ابن أبي شيبة. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الجنب يعرق في الثوب لا بأس به. هذا عند البيهقي. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء أن رجلا قال لابن عباس أضع المصحف على فراشي أجامع عليه وأحتلم عليه وأعرق عليه، قال نعم. هذا رواه عبد الرزاق. يعني مثلا السرير الذي أنت تنام فيه مع زوجتك يجامع عليه ويحتلم عليه ويعرق فيه أو يعرق عليه، يجوز أن يضع عليه الإنس أن يضع عليه المصحف. نعم هذا كله يعني مثل هذه الأدلة والآثار تجعل المرء على السنة حتى لا يشذ لا بإفراط ولا بتفريط. نعم قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم أن عائشة سئلت عن الجنب يعرق في الثوب أينجسه ذلك؟ قالت لا. هذا رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة والدارمي. قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن هشام عن أم الهذيلة عن عائشة أنها قالت في الحائض تعرق في الثوب لا بأس به. قال وممن مذهبه أن عرق الجنب والحائض طاهر الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم. قال أبو بكر وعرق اليهودي النصراني والمجوسي كذلك طاهر، ولا أعلم شيئا يدل على أن ذلك نجس والله أعلم. قال أبو بكر ودلت السنة الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم على طهارة الجنب، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة إن المؤمن لا ينجس. نعم ثم ذكر الحديث. حدثنا علي قال أخبرنا حجاج قال أخبرنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي هريرة أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فذهبت ثم جنبت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ قلت كنت جنبا. قال إن المؤمن ليس بنجس. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة: ناولين الخمرة، ناولين الخمرة من المسجد، أو ناولين الخمرة يعني قال لها من المسجد. المهم أنها يعني لمست الخمرة بيديها وهي حائض. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. سبحان الله. هذا كله أيها الإخوة يعني منع للغلو. الغلو ممنوع في العقائد وفي باب العمليات الفقه وفي باب الآداب والأخلاق، في كل شيء الغلو ممنوع. اليهود عليهم لعائن الله لما كانت المرأة تحيض فيهم كانوا إيش؟ كانوا يعني يحبسونها في بيت. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا كل شيء للنكاح. فكذلك الحائض إن حيضتك ليست فيه، الحيضة لها مكان معروف وجاءت الأحكام عليه. نعم. قال: وكانت ترجله وهي حائض. وكل هذه الأخبار تدل على طهارة عرق الجنب والحائض. قال أبو بكر: فأما عرق الحمار، هذا تفريع على العرق، فقد حكي عن ابن المبارك عن مالك والثوري أنهما لم يرى بعرق الحمار بأسا، وكذلك قال النعمان، وهو قول الشافعي وعليه عامة أصحابنا. وكذلك نقول: إذ لا دلالة على أن ذلك بنجس، والله أعلم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار، يركب الحمار. نعم. وقال شعبة: سألت أيوب عن لعاب الحمار فلم ير به بأس. وقد حكي عن يعقوب عن النعمان في عرق الحمار خلاف رواية ابن المبارك عنه. طبعا ابن المبارك يعني صاحب أبا حنيفة، وكان يعني يروي عنهم. هم يقولون في آخر الأمر يعني تركه. نعم. قال: في عرق الحمار والبغل ولعابهما إذا أصاب الثوب منه أكثر من الدرهم فصلى فيه أعاد. وقال يعقوب: لا يعيد إلا أن يكون كثيرا فاحشا. وحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال ذلك. وقال أحمد: في لعاب الحمار لا يعجبني إلا أن يتوقع. طيب، بالنسبة لي يعني عرق الحمار، اختلف العلماء في الحمار والبغل. القول الأول التوقف، حنفي، فتوقف فيهما الحنفي لأنهم وجدوا الأدلة عندهم يعني متعارضة. القول الثاني أنهما طاهرا، وإليه ذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد، واختارها ابن قدامة. تقول: وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين اختاروا هذا، أن البغل والحمار طاهرا يعني من حيث الإيش؟ الخارج. طبعا أبوالهما وروثهما نجس ومحرم أكلهما، لكن التحريم شيء والطهارة إيش؟ والطهارة شيء. على وقيل: الحمار والبغل نجسان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة. دليل الجمهور على الطهارة: أول شيء أن الطهارة الأصل ولا نجاسة إلا بدليل، والله تعالى يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. فامتن الله تبارك وتعالى بها، والامتنان لا يكون بالنجس. وأيضا أن الحمار والبغل كان يركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يصيب الراكب شيء من عرقها ولعابها. ومنهم من قاس يعني الحمار على الهرة، الهرة لا يستغنى عنها تطوف، وكذلك الحمار لا يستغنى عنه. نعم. وأما الذين قالوا بالنجاسة فاستدلوا ب يعني أدلة التحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الحمر قال إنها رجس، رجس يعني إيش؟ يعني من جهة أكل لحومها لا من جهة طهارة ظاهرها. نعم. طيب، نفرح هنا تفريع مهم أيها الإخوة، هو ماذا؟ ضابط الحيوانات الطاهرة والنجسة، هذا شيء مهم. ضابط الحيوانات الطاهرة والنجسة، هنا في يعني سؤال مهم جوابه: الحيوانات منها ما اتفق على طهارته ومنها ما اتفق على نجاسته ومنها ما اختلف فيه، ومنها ما اختلف فيه. أرسل لك يا أبا محمد. طيب، أرسل لك حتى تتابع القراءة، وأنت أرسل لأبو صلاح. طيب، إذن منها ما هو متفق على طهارته، ومنها ما هو متفق على نجاسته، ومنها ما هو مختلف فيه. فالحيوان مأكول اللحم طاهر باتفاق العلماء، فكل ما يؤكل لحمه فهو إيش؟ فهو طاهر، طاهر كله، سبحان الله، طاهر كله. يدخل في ذلك بهيمة الأنعام وما أبيح أكله من الطير كالحمام والأوز، كما يدخل في ذلك حيوان البحر كالأسماك بأنواعها، إلا شيئا يسيرا اختلف فيه كالتمساح. الوحيد الذي اختلفوا فيه من يعني من مما يعيش في البحر هو التمساح. قال: وما لا يؤكل لحم الحيوان كالسباع والحمر الأهلية ففي طهارتها ونجاستها خلاف. قال: وقد ساق ابن قدامة رحمه الله الكلام على هذا مختصرا فقال، هذا كل كلام الذي نقول الآن كلام ابن قدامة رحمه الله، قال: السؤر فضلة الشراب والحيوان قسمان نجس وطاهر. فالنجس نوعان، أحدهما ما هو نجس رواية واحدة يعني عن الإمام أحمد، وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، فهذا نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه، روي ذلك عن عروة ومذهب الشافع وبعبيد، وهو قول أبي حنيفة في السؤر خاص. إذن هذا الكلب والخنزير هذا قسم. وقال مالك: ولو زاع وداود سؤره مطاهر يتوضأ به ويشرب، وإن ولغ في طعام لم يحرم أكله. طيب، النوع الثاني ما اختلف فيه وهو سائر سباع البهائم إلا السنور وما دونها في الخلق، وكذلك جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل. فعن أحمد أن سؤره نجس إذا لم يجد غيره تيمم وتركه، وروي عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعب. وعن أحمد رحمه الله أنه قال في البغل والحمار إذا لم يجد غير سؤرهما تيمم معه، وهو قول أبي حنيفة والثوري. وهذه الرواية تدل على طهارة سؤرهما، لأنه لو كان نجسا لم تجد الطهارة به. ثم ذكر قول عمر في السباع: ترد علينا ونرد عليها، صحيح الحديث الذي في سنن أبي داود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلاة تريده السباع، النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ الماء طهور لا ينجسه شيء. قال والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، هذا كلام ابن قدامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذا يشبه كلامه كلام ابن المنذر، فأمثال هؤلاء ابن المنذر ابن قدامة ابن عبد البر، هؤلاء يعني كلهم أئمة مشهورون يعني يتبعون السنة إذا تبينت لهم. قال ولأنهما لا يمكن التحرز منهما فأشبه السنور. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس أراد أنها محرمة، كقوله تعالى في الخمر في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنها رجس، ويحتمل أنه أراد لحمها الذي كان في قدورهم فإنه رجس. قال القسم الثاني طاهر في نفسه وسؤره وعرقه، وهو ثلاثة أضرب. الأول الآدمي فهو طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أم كافرا عند عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن النخعي أنه كره سؤر الحال. الضرب الثاني ما أكل لحمه، فقال أبو بكر بن المنذر أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. الضرب الثالث السنور، إذن عندك الآدمي وما يؤكل لحمه وبعدين السنور، وما دونها في الخلقة كالفأر وابن عرس أو كذا، فهذا ونحو من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به ولا يكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي، إلا أبا حنيفة فإنه كره الوضوء بسؤر الهر فإن فعل أجزأهم. هذا فيما يتعلق بالحيوانات. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.